لإسكانه. ثم دخل عليها عامل من غيره ومن غير أن هو يخللها، فقالوا إذا خللها يعني تصرف منه فلا يجوز عند بعضهم، وبعضهم يجوزه، والمقصود أنه يزول المانع. فبعضهم يقول إنزال المانع بطبعه ها أجاز، وإن تصرف هو فأزاله لا يجوز، لأنه حول استعمل الشيء حول. طيب زال المانع بطبعه إذن لا تحرك. فهم يقولون إذا فائدة إذا نص على العلة أنه متى ما بقيت العلة بقي الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذه فائدة وليس الفائدة فائدة، هذه فائدة. نعم. شيء آخر من فائدة ذكر العلة مع النص أو نص على العلة مع الحكم من فوائده، أن الإنسان المكلف عندما يسمع الحكم ويعرف حكمته وعلته يكون أكثر انقيادا له وإقبالا عليه وطاعته. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إذا عرف يعرف السامع أن الخمر والميسر والأنصاب هذه إنما حرمت لما فيها من يعني كان من نجاسة معنوية أو كذا. إلى الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول إنما يريد الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني لما يسمع يعطي الخطاب بهذا في بيان الحكمة من الحكم وبيان العلة منه يكون أدعى إلى القبول به يعني القناعة به، أليس كذلك؟ فيقولون إذا في ذكر الوصف والنص عليه فائدة عظيمة، أولا أنه إذا زال يزول الحكم، وثانيا أنه إذا سمعه السامع يكون أقرب إلى القبول والانشراح به والعمل بموجبه. نعم. هذا ما ذكره الشيخ في مسألة النص على العلة. إذا انتهينا من أن النص على العلة ليس لا يفيد عموما لغويا عند جمهور أهل العلم، ولكنه يفيد عموما معنويا، بمعنى أنه يجوز القياس على إيش؟ على المنصوص، بل هذا من أقوى الأدلة على وجود العلم وهو النص على العلم، ومن أقوى الأقيسة التي سيأتينا في بعد قليل إن شاء الله تعالى. بقيت هناك مسألة قبل مسألة الحاكم المسكوت بن روح في مقدمات القياس. القياس ما درجته من الأدلة؟ القياس الذي هو الحق فرع بأصل العلة في حكم، ما درجته؟ ما قوته بين الأدلة؟ الأدلة الشرعية ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد منه القياس، أول القياس، لأن القياس يأتي رابعا. وبعض العلم حتى بعض العلم لا يسميه دليل مستقيم بذاته، وإنما يقول هو ثمرة من الأدلة. إذن فالقياس إذا عارض نص لا يصح أن يؤخذ به، إذا عارض إجماع لا يصح أن يؤخذ به، إذن يكون هو آخر ما يستدل به وينظر فيه من الأدلة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هو أضعف الأدلة؟ يقول لأنه يتفرغ إليه الخلل أو احتمال الخطأ من عدة أوجه. مثلا لدينا الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والإجماع والقياس من الأدلة، وعندنا السنة، السنة تعتبر هذه يعني من باب يعني إعادة شيء معلوم لكن للتأكيد عليه. الكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. الكتاب وحي باللفظ والمعنى وثابت كواطر، ولا خلاف بين المسلمين في أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مقدور بإيش؟ بوجوده، بأنه هذا كلام الله. ودلالاته تختلف تتنوع، منها ما يكون دلالته قطعية وهو النص، ومنها ما هو المحكم، ومنها ما دلالته ظنية وهو يعني العموم والإطلاق إلى آخره. طيب، والسنة وحي من عند الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول في الشرع إلا بأمر الله ومن عند الله بإلهام من الله سبحانه وتعالى، ما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن كالقرآن. الفرق بينهما أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوته، وبينهما فرق آخر وهو أن القرآن جاءنا متواتر مقطوع بثبوته، والسنة منها المتواتر ومنها غير المتواتر. إذا أتينا إلى دليل من السنة، المتواتر من السنة كالقرآن ما في إشكال، خبر الآحاد من السنة دليل يجب العمل به عندما صح عنده الخبر، لكنه هل هو في قوة المتواتر؟ حيث السلام ليس في قوة المتواتر ولا في ليس في قوة المتواتر لا من السنة ولا في قوة القرآن. فإذا تعارض خبر واحد مع سنة متواترة أو مع آية من القرآن تعارض تعارضا تاما لا يمكن الجمع بينهما من العموم والتفصيل إلى آخره فيقدم المتواتر. ليه؟ قال لأن في خبر الواحد وإن كان وحياً الأصل أنه واحد لكن نحن الآن بأنه خبر واحد جاءنا بطريق خبر الواحد طريق ثبوته عندنا فيه احتمال فيه إيش؟ احتمال ليس لم يثبت يقينا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في المتواتر ففيه احتمال ولكن احتمال ضعيف ولهذا لوجود أن يكون هذا الاحتمال ضعيف يجب عند من ثبت عنده الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحد ألا يعدل عنه ويجب عليه أن يأخذ فيه لكن لوجود هذا الاحتمال ضعفت درجة خبر الواحد عن درجة المتواتر لوجود احتمال واحد فيه وهو احتمال إيه؟ يعني خطأ الراوي أو كذب الراوي أو كذا إلى آخره ها؟ إيه ولهذا قالوا يحتمل الظن لأن فيه احتمال أنه يعني الراوي وهو يعني وهو أحد سهى في روايته زاد أو نقص أو كذا لكن القاعدة المعروفة أن خبر الواحد الصحيح خبر العدل عن العدل مثل إلى آخره إذا وصلك ك يعني مسلم خبر عدل عن عدل عن عدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كمجتهد المدينة ضرب الذين خبر عدل عن عدل عن رسول الله تبينت أنه هذا خبر وإن كان واحد أو أقل من المتواتر أنه خبر صحيح لا يجوز لك أن تعدل عنه إلا إلى ما هو أقوى منه. الخلاصة أنا أردت أن أمثل بهذا أن خبر الواحد أقل من حيث القوة من المتواتر لما فيه من الاحتمال. طيب والقياس قال لك القياس أضعف من خبر الواحد لماذا؟ لأنه ما في احتمال واحد فقط احتمال الخطأ أو كذا بل فيه عدة احتمالات. هذا الذي قال إن فساد القياس عبر عنه بفساد القياس يأتي من كذا أو احتمال تطرق الخطأ إلى القياس يأتي شكتر أربعة أوجه والغزالي في المستصفى ولعله تبعه الشيخ المقدارة الروضة أو أن الشيخ اختصر هذا ذكر خمسة ستة أوجه أو ستة احتمالات ستة احتمالات لوقوع الخطأ في القياس ومن هنا كان في الدرجة الأدنى من الأدلة الشرعية يعني لا يقدم على النص ولا على الكتاب ولا على السنة ولا على الإجماع. قال ما هي؟ يقول فساد القياس يأتي من عدة أوجه. قال وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللا هذا احتمال احتمال يأتي المجتهد فينظر في الحكم الذي ورد بالنص الحكم الذي ورد بالنص ها؟ فيعلله فيبحث له يستنبط علة يستنبط علة فيقول علة الحكم هي كذا فيبني على هذه العلة إلحاق مسائل أخرى بما ورد به النص يقول هذا احتمال واحد يعني خذ مثال عندك البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملحم بالملحم ورد النص بهذا وما ورد النص على العلة تمام فهذه الأشياء الأربعة ممنوع من بيعها متفاضل واضح يأتي رجع المجتهدون واجتهدوا وقالوا ما نهي عن هذه الأصناف الأربعة في بيع متفاضلة إلا لعلة فيها ما هي العلة؟ أخذوا يبحثون ويجتهدون فوجدوا ما قالوا الكيل والوزن أو الجنس مع الكيل أو الجنس مع الطعم أو مع القوت والادخار صفات كلها موجودة في هذا واختلفوا فيها. يقولون هذا الاحتمال الأول هذا القياس وقياس صحيح عند من يعني اجتهد فتوصل إلى أن العلة فيه الكيل والجنس مثلا أو الكيل والطعم أو الكيل والقوت والادخار وجد علة وبنى عليها الحكم وألحق في هذه الأصناف الأربعة كل ما يماثلها في هذه في هذا الوصف البر والشعير والتمر والملح من الصفات التي فيها الطعم. نعم الملح ليس مفعوم ولكنه يعني يحسن المطعم لا يعني يستساغ المطعم إلا به فلهذا ألحقوه به فهو الملحق به ولا يعني وهي أيضا قوت البر يقتات ايش يعني قوت؟ يعني يمكن يعتمد عليه الانسان في حياته يعني ياكل بر على طول حياته مثلا ما عنده غيره ممكن يعيش بالبر لكن ما يمكن يعيش على الماء فقط ولا يمكن يعيش على الملح ها ولا يمكن يعيش على الملح بس قالوا الملح ذكر مع هذه الاصناف لانه لا يستساغ الطعام الا به فالحق به الحاقه والمعارض يقول لا ما دام ذكر الملح في هذه الاصناف اذا فالدعم والقوت ليس هو العله العله هي الجنس كونه الجنس والكيل كونه اكيل جنسي خلاص. فهذه الاصناف الاربعه ورد بها النص والعلل التي ذكرها الرسوليون اجتهاديه ها هذه العلل علة الضعف أو علة القوت أو علة الكيل والوزن اجتهادية، يعني أن المجتهد قال الحكم ما منع الربا الفضل إلا لكونه مكيل جنس أو لكونه مطعوم جنس أو لكونه قوت وادخار وجنس واحد. اجتهد، ألا يمكن الاحتمال يمكن أن يكون الشرع قد نص على هذه الأصناف الأربعة ومنع تحريم بيعها متفاضلة وأوقف الحكم عند هذا وبس؟ ألا يمكن أن يكون إن الشارع عندما نص على الأشياء الأربعة إنما حرم الربا في هذه الأصناف الأربعة؟ يمكن هذا احتمال وارد أو ليس وارد؟ مدام ما نص الشرع على إلتها ولعل أنها تتعدى الاحتمال وارد، وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يعني كابن حزم يقول لك طيب أنتم تحرمون غير ما نص عليه الشرع، مما ذلك؟ من لماذا؟ ما دلش دليل من النص على حرمة غير الربا ربا الفضل في غير الأصناف الأربعة؟ ما دليلكم عليه؟ إن قلتم العلة فأي علة؟ الشافعي يعلل بالطعم والحنفي يعلل بالجنس والمالكي يعلل بالقوت والادخار، فأيهم منها عند الشارع هي العلة؟ طلبتم فيها، فإذا احتمال يعني الشافعي الذي يعلل بالطعم يقول القوت والادخار ليس بعلة، إذا فهي باطل. ها؟ والحنفي والمالك الذي يحدد بالطعم يقول بالقوت والادخار يقول الطعم ليس بعلة، إذا فهي باطلة عنده، يعني كل واحد علته باطل عند الآخر، وهكذا. فنعتمد على النص. هذا كلام ابن حزم لكن ما نوافق عليه. ليش؟ لأن من مجموع القواعد الشرعية والأدلة الشرعية قد عرف أنه إذا ورد حكم على شيء معين وفيه وصف مناسب يغلب على الظن تعليق الحكم به علق الحكم، فإذا وجد هذا الوصف يعني ألحق به غيره. فكلام ابن حزم من حيث الجملة وإن كان ظاهره قوي لكن الأدلة الشرعية العامة والدليل القياس يدل على خلاف. خلاصته إنما يبقى معنا أن هل احتمال الخطأ في كون الحكم يعلل الحكم ليس بمعلل هذا ممكن ولا ليس ممكن؟ وأيضا ممكن أن يكون الحكم أيضا تعبدية، ومن أمثلة ذلك ورد النهي عن أو الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزو. ورد الأمر بالأكل بالوضوء من لحم يعني من أكل لحم الإبل. يسأل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت وشئت، شئت وتوضأ وشئت. إذا النص ورد بأنه يجب أن يتوضأ من إذا أكل لحم الإبل، ورد النص وغير معلل ما جاء ذلك. أخذ بعض الفقهاء يعللون ويقولون العلة فيه أنه بما فيه من الدسوم وكذا يعمل رخاوة فينطلق كذا إلى آخره، فلزم تحليلا. لكن احتمال أن يكون الأمر تعبدي، الأمر بالوضوء تعبدي، خلاص تعبدنا الشارع بأن من أكل لحم إبل فليتوضأ وانتهينا، لا نبحث عن ليس فيه علة. ومنهم من يبحث عن علة، فاحتمال القياس أو يعني البحث عن علة أنه بحث عن علة في أمر ليس بمعلل، إذا فهذا احتمال وارد على القياس. طيب هذا الاحتمال الأول. وإذا ورد الاحتمال على الدليل يعني ضعف به الاستدلال، قال لك. وأيضا الاحتمال الثاني الذي يرد على القياس من حيث أنه يضعف دلالته بأخطاء علته عند الله، بإخفاء يعني بعدم إصابة العلة عند الله تعالى، عدم إصابة العلة. يعني يقول لو عرفنا وقامت الأدلة والقرائن على أن الحكم معلل، لكن أيضا في احتمال أن إلا المستنبط غير المنصوصة، المنصوصة خلاص معروف، لكن احتمال أن المجتهدين أو بعض المجتهدين يخطئ في العلة عند الله سبحانه وتعالى. والأمثل المثال الواضح مثال الجزم تحريم ربا الفضل الذي يعلل بالطعم، الذي يعلل بالقوت والادخار، الذي يعلل بالكيل والجنس، يعني بالكيل أو الوزن مع الجنس، يعني علات مختلفة وكل يرى أن علته هو الصحيحة والآخر يرى أن علة الثاني باطلة. أيها هي صحيحة عند الله الحقيقة؟ ما يقدر، يمكن هذه ويمكن هذه، ولكن في الجملة حتى لا يشوش على يعني السامعين، في الجملة اجتهاد كل مجتهد يعني إذا بلغ إذا عرف الحكمة وأن هذه هي العلة بالدليل الصحيح يلزمه ذلك، والحكم عليه يعني يلزمه الحكم في حقه هو هذا. فهو إن أصاب في الحقيقة والواقع فله أجرا، وإن أخطأ فله أجر ويلزمه اجتهاده، لا يجوز له أن يقول والله احتمال أن اجتهادي خطأ إذا فأترك اجتهادي وأذهب إلى اجتهاد غيري، لا خلاص كان مجتهدا وتوصل إلى حكم شرعي بدليله الاجتهاد الذي يحتاج التورق إليه الخطأ، لا يجوز له أن يترك اجتهاده الذي توصل إليه إلى يعني قول غيره ما دام مجتهدا. وكذلك المقلد لا يجوز له أن ينتقل من عالم إلى عالم إلى عالم بمزاجه، بل إذا المقلد مذهب المقلد مذهب مجتهد، إذا سألت أحدا عن حكم شرعي وأجابه قال لك الحكم هنا لا يجوز، ها؟ فليس لك أن تنتقل وتسأل الثاني وقال لك لا يجوز ثم قال الثاني لا، ثم أخذت تختار الأسهل لك، هذا ما ينفع، لأنه تتبع الرخص يؤدي بك إلى ترك الحكم الشرعي. إذا استفتيت فأفتيت بحكم ينبغي لك أن تلتزم بما أفتيت به لأنه كالدليل بالنسبة للمجتهد. خلاصة قال من الاحتمالات الواردة على القياس التي تجعله أقل رتبة من الدلالة من الأدلة الأخرى أن المجتهد قد يجتهد فيجد علة أو وصفا نعتبره علة وهو في الحقيقة العلة وصف آخر. قال وبإخفاء يعني بعدم إصابة علته عند الله تعالى، ومثاله علة الربا مثلا في عند الذين على لوبها. قال وأيضا الاحتمال الذي يرد ويضعف القياس وبزيادة أوصاف العلة ونقصها، قد تكون العلة وصفا واحدا وقد تكون العلة عدة أوصاف يعني مركبة من عدة أوصاف، فيقتصر البعض على بعض هذه الأوصاف ويقول هذا هو العلة، ويرى البعض الآخر أنه لا، العلة هي هذا الوصف مع هذا الوصف، هذا محتمل وهذا محتمل، تمام؟ فلوجود الاحتمال احتمال هذا واحتمال هذا أيضا أصبح القياس دليلا محتملا فيكون فيه نوع ضعف. مثاله مثال زيادة أوصاف العلة ونقصها، الله سبحانه وتعالى وش رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوجب كفارة الوقاع في شهر رمضان ما هي؟ قصة معروفة، أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يضرب بطأ يسزمه صدره وينفر شعره إلى آخره ويقول هلكت وهلكت يا رسول الله، سأله ماذا صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. قال الحديث قصته إن جسم خلاصة إنك اعتق رقبة فإن لم يجد قال لا أجده، قال أصوم شهرين متابعين، قال ما أوقعني إلا الصوم، قال انتظر حتى أتاه فجاء الصدقة فأطعم 60 مسكين. خلاصة القصة هذه كلها أنه أوجب عليه إيش؟ الكفارة بالإفطار في نهار رمضان بالجماع، أو القصة فيها ذكر أنه أفطر بجماع في نهار رمضان. طيب هل العلة للحكم هنا، هل العلة في هذا الحكم في وجوب الكفارة هي كونه أفطر بجماع بوقاع أهله، أو أنه كونه أفطر في نهار رمضان أفطر أكل أو شرب؟ القصة فيها أنه أفطر بجماعة فأوجب عليه الكفارة. فهنا اختلف يعني اجتهاد أهل العلم في هذا، منهم من قال الكفارة وجبت لأنه أفطر عمدا في نهار رمضان بصرف النظر عن نوع ما أفطر به، سواء كان جماعة أو ذكر الجماعة، هذا كذكر كونه أعرابي أو كونه يعني واقع أهله أو كونه كذا إلى آخره، هذا لا علاقة له بالحكم. الحكم أنه انتهك حرمة رمضان فأفطر فيه فوجب عليه الكفارة. إذن إيش نتيجة من هذا؟ ماذا؟ أن كل من أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب أو وقاع أو كذا يجب عليه الكفارة. والآخر يقول لا، النص فيه صفات معينة وعلق الشارع الحكم بتلك الصفات التي في النص، فمنها صفات لا عبرة بها في الحكم، كونه عربي وكونه كذا إلى آخره، لكن كونه واقع يعني أفطر به وقاع في جماع وهذا أشد من مجرد الأكل والشرب وانتهاكه أشد، من هنا كانت كفارته يعني أو يعني وجبت فيه الكفارة. فيقول العلة لوجوب الكفارة في بالإفطار في نهار رمضان بماذا؟ قال العلة هي الإفطار بوقاعه، يعني إفطار زائد أن هذا بصفة معينة بكونه بوقاعه. فالعلة هنا مختلفة أو ليس مختلفة، ويبني عليها اختلاف الإلحاق. من قال العلة هي الإفطار مطلقا سواء بأكل أو شرب أوجب الكفارة على كل من أفطر عنده، ومن قال العلة هي الوقاع خصها بمن يعني أفطر بالوقاع. فيقول لك يقول وبزيادة أوصاف العلة أو نقصها، فذات يقول إفطار هذا يعني لا أنقصها، يعني شوف كلما زادت الأوصاف كلما تضاقت الدائرة، عندما تقول رأيت يعني رجلا في الطريق خلص يفهم السامع منك أنك رأيت رجل، أيوه، لكن لو كنت رأيت رجلا طويلا انتهى ما تدور على رجال خلول، لا تدور على رجل طويل. إذا قال لك طويلا أبيض انتهت انتصر كذا، لا. كلما زادت الصفات كلما راقت دائرة المؤمن. فهنا الذي يقول العلة هي الإفطار، خلص أي إفطار بأكل بشرب بفحن وجب عليه الكفارة. والذي لا يقول لا الإفطار بجماع، خلص يخص الكفارة بأنه بهذا النوع من الإفطار، فيقول بزيادة أوصاف العلة ونقصها. قال الثالث أو الرابع من الأمور التي قد تدخل على القياس، وبتوهم وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. هذا مسألة إيش تحقيق المناصب. الأول كله في إيش؟ في تنقيح المناصب. وثاني في تحقيق، يعني اجتهد في العلة والعلة صحيحة وأنها يعني أتى بها على وجهها كلها، لكن مع هذا كله يأتي أيضا الخلل في تطبيقها على فروعها. فيقول مثلا عندنا، خلينا في حديثنا الذي يعني نذكره مثالا، حديث النهي عن بيع البر والبر والبر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا من الملح، يعني ربا البر من ينعن في هذه الاصنام الاربعه. لماذا؟ كل عله بالكيف عندما قال الكيل مع الجنس، ها؟ عله الكيف مع الجنس. قد اذا جاء واحد وقال لك اذا الخضار، ها؟ او الخيار او البانيه او كذا الاشياء التي لا تكال، ها؟ قال هذه ينطبق عليها حديث الربا الى ان يحكمها، يكون قد اخطا في تطبيق العله بعد ثبوتها. الخيار يحرم يحرم الربا فيه، ها؟ يعني لانه مكيل. قل لا، هذا ما هو مكيل، ليس بمكيل فلا يدخل تحت العله. هذا مثال الشيخ ذكره في الشرح وغيره، يعني قد يخطئ المجتهد او المطبق للحكم في مساله انطباق العله على فروعها او على جسم على جزئياتها، وهذا ايضا احتمال. اذا هذه احتمالات اربعه ذكرها الشيخ، وقال مما سمى قال يفسد القياس بها او تتطرق الخلل الى القياس بها. الشيخ الغزالي الامام الغزالي ذكر شيئين اخرين، قال ان يستدل على تصحيح العله بما بدليل ليس بصحيح، ان يستدل على اثبات العله بدليل ليس بصحيح. سيأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله الأسبوع القادم طرق إثبات العلة، طرق إثبات العلة، إما تثبت بالنص، النص الصريح أو الإيماء، أو تثبت بالمناسبة، أو تثبت بالشبه، أو بالسبر والتقسيم إلى آخره، طرق إثبات العلة المعينة. وهناك طرق يعني خالف فيها كثير من العلماء اعتبروها طرق غير صحيحة، مثل الطرد، ليس الإضطراد، لا الطرد، فرق بين الطرد والإضطراد. الطرد هي الأوصاف الطردية التي لا عبرة بها في بناء الأحكام، يعني كونه طويلا أو قصيرا أسود أو أبيض أو كذا إلى آخره، هذه يعني اعتبار. أو كونه أيضا في الغالب في الجملة رجل أو امرأة، يعني ذكر أو أنثى، لا عبرة بها في بناء الأحكام الشرعية، لأن الأحكام يعني تشمل الذكر والأنثى وكذا. فيقول قد يأتي المجتهد فيستدل على إثبات علة بدليل ليس دليلا صحيحا، وعندئذ يكون قياسه غير صحيح. هذا واحد صار الخامس. والسادس من الاحتمالات التي ترد أن يخطئ في أصل القياس في الشرع، يخطئ في أصل القياس في الشرع، في يعني أنه هل يصح القياس شرعا ولا لا، ما يصح يعني من الأساس يعني. فيقول هذا أيضا محتمل، لأنه عندنا حجية القياس نعم وإن ذهب إليها جمهور أهل العلم، لكن بعضهم يقول إن القياس ليس بحجة بل لا حاجة إليه، لأن عمومات الألفاظ وقواعد الشارع تكفي ولا حاجة إلى القياس. نعم، إذن فهذه المسألة التي ذكرها وقال لك ومساد القياس يأتي من كذا، الشيخ عبر بهذه العبارة، الإمام الغزالي عبر بقال ويتطرق الخطأ إلى القياس من أمور ستة ذكرها. خلاصة يريد أن يقول لك إن القياس مع أنه دليل شرعي معتبر عند جمهور أصول الفقهاء جمهور العلماء، إلا أنه دليل احتمالات الخطأ فيه كثيرة، ولهذا يؤخر عن سائر الأدلة الشرعية الأخرى عند التعارض. ولهذا حصل الاختلاف فيه بأنه هل يخصص بالقياس، في خلاف، هل طبعا لا خلاف بين جمهور بين العلماء المعتبرين فأنه لا ينسخ بالقياس، لأن النص إنما يكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقياس من بعده، أنه إذا تعارض نص وقياس فلا عبرة بالقياس مع النص، لأنه هذا يقول فساد الاعتبار إذا تعارض نص لا عبرة به لأنه لا أصلا لا يحتاج إلى القياس إلا عند إعدام النص. فهذا ما يبين فيه مكانة القياس في الأدلة الشرعية. ونعود ونقول القياس مع هذه الاحتمالات ومع قول من قال إنه لا يحتاج إليه لكن الأصح والأظهر أنه دليل معتبر وحجة قائمة عند فقد النص من الكتاب والسنة وعند عدم الإجماع. فقد اعتمده فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين من بعدهم جمهور أهل العلم إلى أن تقوم الساعة. وهو كما قلت كما قال أهل العلم من قبل وكررنا كذلك مرارا إنه السر في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وشمولها لكل شيء حتى تقوم الساعة، لأنه النص على الجزئيات متعذب ولا بد من يعني والشريعة شاملة وتامة، ما في شريعة إلهية بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تستوفي حكم كل جزئية تقع في الدنيا، واستيفاؤها لا بد أن لا يكون إلا عن طريق القواعد العامة التي جاء بها الشرع والأصول الكلية ومنها القياس. نعم. بعد هذا الشيخ ذكر مسألة وسماها تنبيه، نبدأ أو بمقدمتها ثم يعني نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. الحاء المسكوت بالمنطوق، هل هي عملية القياس؟ ها؟ الحاء المسكوت عندما تعرف القياس ماذا تقول فيه؟ الحاء فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، ها؟ أو إلحاق مسكوت يعني حمل معلوم على معلوم آخر لإشراكهما في حكم إشراكهما في علة الحكم عند المفتي، أو إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر، يعني فيها إلحاق. إيش إلحاق؟ يعني عندك نص كما قلنا في المثال يعني عند جمهور أهل العلم حرمة الخمر لإسكارها، هذا خاص بالخمر وفيه علة تشمله وتشمل غيره، فينظر في هذه العلة هل هي موجودة في غير الخمر في الحق؟ نعم. لكن هذا الإلحاق ومعليش الشيخ الذي ذكر حديث كل مسكر حرام من آخره وأنه لا حاجة في الخمر إلى القياس، نعم، لكن الأصول يذكرونه مثالا. يعني الخمر ورد نص بتحريمها، والنبيذ اسم يطلقه على العربية على بعض أنواع المائعات، يقولون هذا نبيذ وهذا إيش؟ هذا خمر، ولكن النبيذ إذا وصل إلى درجة الإسكار مع أنه اسمه نبيذ ما يقضي عن كونه نبيذ لكنه يحرم، فأين اسم النبيذ في قوله يعني الآيات التي وردت باسم الخمر؟
إنما الخمر والميسر،
إنما الخمر والميسر وإنما يجب الشيطان أن يقع في العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ماذا كان نبيذ؟ طيب والنبيذ المسكر حرم، ما من أين أخذنا الحرمة؟ قال من الإلحاق، يعني وجد فيه الإسكار وألحق بالخمر إلى آخره. لكن هذا الإلحاق إلحاق مسكوت الذي ما نطق به النص بالمنطوق في الحكم الذي ذكر فيه، هذا على درجات من حيث القوة، وقد يكون المسكوت يعني الإلحاق ووجود الحكم فيه مقطوع به يعني حتما معلوم قطعا، على أن المسكوت عنه له حكم منطوق يقينا، وقد يكون مضمونا متى يكون الإلحاق مقطوعا به؟ يعني كون نقول هذا الشيء الذي سكت عنه النص هو يعني الحكم فيه يقينا مدرسة، ومتى يكون مضمونا؟ قال يكون الإلحاق الحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم مقطوعا به في حالتين، إذا كان المعنى الموجود في المنطوق موجود في المسكوت عنه وزيادة، يعني وهذا يسمونه ايش ماذا يسمونه؟ قياس الاولى او قياس الاولى او قياس الجلي او مفهوم الموافقة. اذا كان المعنى الموجود في النص في المنصوص موجود في المسكوت عنه وزيادة او ازيد منه او اشد، فعندئذ نقول ان هذا المسكوت عنه مقصود بالحكم من باب
اولى
ومثاله ظاهر تقوله تعالى فلا تقل لهما أف ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظر سياق الآية، شوف لاحظوا طبعا شرط مفهوم الموافقة الأولوي أو القياس الجلي له شرط، وهو أن يكون المعنى الذي ألحق به المسكوت المنطوق مفهوم من سياق الكلام أو من مقامه. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا ما ذكره في معرض مثلا تأديب الوالدين أو في معرض كذا، لا ذكره في معرض تكريم الوالدين ويعطاهم حق. إما يبلغن عنده قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. إذن سياق الآيات يدل سيقة بقصد إكرام الوالدين والرفع بشأنهما وإعطاهما حقهما وبيان حقهما. فقوله لا تقل لهما أف ولا تنهرهما هذا أقل درجات الأذى الذي نهي عنه. كلمة أف يعني هذا لفظ أف يعني، أو النهر يعني ذات كذا بنوع من النهر، هذا من أقل أنواع الأذى. طبعا الأذى أنواع، درجات الضرب والشتم وكذا وإلى آخره. فإذا نهي عن الأقل في معرض الإكرام والإجلال وإعطاء الحق، ماذا يفيد هذا؟ أن ما هو أشد منه منهي عنه من باب أولى. إذا نهي عن التأفيف والنهر للوالدين، والنهر هما يعني للوالدين، هذا اللفظ دليل ألا يفهم منه السامع للغة العربية العارف باللغة العربية أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضربهما وشتمهما وكذا من باب أولى أو ليس كذلك؟ بل من يفهم عكس ذلك يحتفظ ما فهم اللغة وأكد يعني يقول لك لا يعني لا تقول لهما أفهم ولكن ضربوا، كلام غير صحيح. إلا إذا قامت قرائن أخرى على أن هذا المسكوت غير مراد فهذا شيء آخر، لكن إذا كان في سياق الإكرام والإجلال وإعطاء الحق وكذا تفهم منه أن